إلا طاعة أمر الشارع بها أو معصية نهى الشارع عنها أو مصيبة أو ابتلاء قدره الله تبارك وتعالى على عباده، فيصبر العبد عند ذلك. فمنزلة الصبر من الدين منزلة عظيمة جدا وجليلة، ولهذا المسلم يوطن نفسه على ذلك. ذكر النووي عدة آيات تعرضنا لها وقفنا عندها، ثم ذكر عدة أحاديث وقفنا وإياكم عند حديث صهيب في الغلام والساحر والراهب. أيها الأحبة، هناك أحاديث تعد أحاديث ضخاما، هذه الأحاديث لا تنسى، كما مر معنا حديث كعب ابن مالك وصاحبيه، فهو من الأحاديث الضخام في حياتنا فلا ننساها، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك حديث عائشة في فتنتها فهو من الأحاديث الضخام، كما مر معنا حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، كذلك من الأحاديث التي لا تنسى عندنا والتي معروفة في الحقيقة لدى كل مسلم حديث الغلام والساحر والراهب. وهذا الحديث ولم يكن في أمتنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه به ليحدث الأمة لما فيه من مواضع الاقتداء وفيه من مواضع التأسي التي ينبغي على الأمة أن تتأسى بها وفيها بهذا الغلام وبتلك القصة. قلنا بأن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال الملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. وقلنا انظروا إلى حرص أهل الضلال والزيغ كيف يحرصون على أن يبقى منهجهم في الناس. وهذا الساحر لما كبرت سنه وخشي الموت أمر الغلام أو نصح الملكة بأن يأتي بغلام حديث السن، لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وليستوعب ما يقول ولتدوم حياته وتطول حياته على هذا الضلال، فيضمن أن هذا الضلال سيمتد وقتا طويلا، ولهذا حرص. وقلنا بأن نحن أهل الطاعة وأهل الإخلاص وأهل الدين الصحيح، نحن أولى بأن نعلم الأمة دين الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نصبر على ذلك وأن نصابر، وأن نبين للأمة ما فيه سلامتها وما فيه سعادتها من الأمر بتقوى الله عز وجل ومن الأمر بالعمل الصالح والعلم النافع. نحن أولى بذلك، وأن يربي الإنسان على ذلك نفسه وأولاده ومجتمعه، وأن يحرص على أن يدوم الخير. فالكلمة التي يضعها الداعي في الأمة، هذه الكلمة كالنبتة الطيبة المباركة تؤتي أكلها كل حين. وما وضع، انتبهوا إلى هذه القاعدة، وما وضع داعية كلمة أحاطها بالإخلاص وسقاها بتقوى الله عز وجل إلا آتت أكلها ولو بعد موته. انتبهوا، ما من داعية وضع كلمة أحاطها بالإخلاص وسقاها بتقوى الله تبارك وتعالى إلا آتت أكلها ولو بعد موته. فإن الله تبارك وتعالى أكرم من أن تضيع كلمة حق من غير أن يكون لها عامل بها. فهذه الكلمة هي كلمة الحق، وهي الكلمة التي تقوم بها حجة الله عز وجل على الخلق. حينئذ أرسل الملك وأتى بغلام ووضعه بين يدي الساحر ليتعلم من الساحر خبرة عمره، ويتعلم من الساحر ضلال زمانه. وهذا في أمتنا لا يجوز، فلا يجوز الاستعانة بالساحر في البطانة، ولا يجوز كذلك تعلم السحر. فما حكم تعلم السحر؟ سؤال، ما حكم تعلم السحر؟ الجواب: لا يجوز تعلم السحر، وتعلم السحر حرام، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أنه حرام، فقال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فتعليم السحر حرام وقد يصل إلى الكفر إذا كان الإنسان سيتعلمه ويعمل به وهو مما يستعين في سحره هذا بالجن والشياطين والعياذ بالله، فهذا قد يصل إلى الكفر. فتعلم السحر حرام، ولا يجوز الإنسان أن يتعلم السحر ولا أن يعمل بالسحر ولا أن يذهب إلى السحر. انتبهوا، ثلاثة أحكام: لا يجوز الإنسان أن يتعلم السحر ولا أن يعمل بالسحر ولا أن يذهب إلى السحرة. وحد السحر كما سبق وأسلفنا في كتابنا سلم الوصول في شرحنا على منظومة سلم الوصول، حده كما قال صلى الله عليه وسلم: ضربه بالسيف. ولقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من السواحر، قتل عمر رضي الله عنه أمر بقتل السحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها، وقتل جندب أيضا رضي الله عنه. فقتل الساحر معروف ومنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام بدأ يتعلم، شاء الله عز وجل في يوم من الأيام أن كان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وجد راهبا، والراهب يكون من عباد من العباد الذين يتعبدون في صومعه، تعبدون الله سبحانه وتعالى، يخلو الواحد بربه في صومعه وينقطع عن الخلق ويعبد الله تبارك وتعالى. فهذا الغلام كان إذا عاد من الساحر وجد الراهب فجلس عنده أو جلس عنده قبل أن يذهب إلى الساحر، المهم أن الله تبارك وتعالى رزقه في طريقه براهب فجلس إليه فأعجبه كلامه، فإذا أتى الساحر ضربه. هذا الغلام إذا أتى الساحر ضربه، ليه؟ لأنه تأخر، فشكى ذلك إلى الراهب: يعني أنا كلما أذهب إلى الساحر وأجلس عندك وأذهب إلى الساحر يضربني لأنني تأخرت. فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هنا فائدتان: الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد هداية عبد جعل له من الأسباب ما تقع به الهداية. فهذا الغلام بينما كان يذهب إلى الساحر وشاء الله تبارك وتعالى أن يقضي في قلبه الهداية وأن يدله على الخير وأن يدخر له الخير ليكون بعد ذلك إماما في الناس، هيأ له السبب، وهذا السبب بيده سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. وهداية الناس ليست بيد أحد على الإطلاق، لا بيد نبي مرسل ولا بيد داعية موفق بل ولا بيد ملك مقرب، إن هداية التوفيق إنما هي عند الله سبحانه وتعالى. أما الدعاة إلى الله وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون فهؤلاء إنما يملكون فقط هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فهذه يملكها الله سبحانه وتعالى. فالهداية هنا على قسمين، انتبهوا، الهداية على قسمين: القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه يقوم بها من؟ يقوم بها الأنبياء، يقوم بها المرسلون، يقوم بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى المخلصون. القسم الثاني هداية التوفيق، الاستقامة، وهذه بيد من؟ بيد ملك القلوب وخالق القلوب بيده سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي من أحببت هداية الإيه؟ التوفيق. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فجاءت الهداية في القرآن طارة منفية عند خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي، وطارة مثبتة وإنك لتهدي. فما الفرق بين الهداية المنفية والهداية المثبتة؟ الفرق بينهما أن الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق. فلا يملك الاستقامة للعبد إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. إنما هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها النبي ويملكها الرسول ويملكها الدعاء بعد الأنبياء والمرسلين. تمام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يسلم أبو طالب إلى آخر أنفاسه. والنبي عنده يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو حج لك بي عند الله، يبقى دي هداية الإيه؟ الدلاله النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أبا طالب إلى الإسلام، لكن أبا طالب لم يسلم مع حرص النبي ومع أنه دفع عن النبي ونافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي بل ويمدح دين النبي، لكنه لم يتبع دينه، شاء الله أن يموت على الكفر، وكان آخر ما قال أبو طالب على ملة عبد المطلب. طيب بينما أبو سفيان لم يجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان صنديدا عظيما من صناديد قريش، وكان عمود الخيمة، أنا أسميه دائما، أسمي أبو سفيان دائما عمود خيمة قريش، بمعنى أنه لما وقع وأسلم أبو سفيان لا قريش بعده، فأسلم أبو سفيان رغم أنه كان صنديدا من صناديد قريش، وجاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الإسلام، فدل هذا على أن الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله شيئا وإذا أراد الله عز وجل الهداية لأحد أعطاه سبلها ووفقه لذلك وأوجد أسبابها، وإن لم تكن من فعل العبد ولكن لسابق علم الله سبحانه وتعالى بأن هذا العبد يستحق هذا الفضل ولذلك يجعل له هذا الفضل. والله يحفظ أولياءه ويحفظ دينه بأي وسيلة ولو كانت على أيدي الأعداء. ألم تعلموا أن أم موسى عليه السلام لما خشيت على موسى وما قتل فرعون الصبيان والمواليد إلا من أجله إلا من أجل الخوف من أنه سيخرج غلام سيكون زوال ملكه على يديه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون وعلى يد امرأة فرعون وفي بلاط ملك فرعون وتكون نهاية فرعون على يده. لو شاء الله عز وجل أمرا فإنما أمره إذا قضى أمرا فإنما أمره إنما يقول له كن فيكون. هذه الفائدة الأولى. طيب الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن ظاهر هذا الكلام من الرأي كذب. قال لو إذا خشيت على الساحر، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل إيه؟ فقل حبسني الساحر، قل هذا وقل ذاك. طب هذا ظاهر الكذب، لكننا نقول الكذب إن تعلقت به مصلحة شرعية لا تكون إلا بهذا فلا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الكذب في الحرب وأباح ذلك أيضا في حديث الرجل عن امرأته، ولكن الإنسان يجد من التورية من ما يجد إلى ذلك سبيلا ويحاول أن يبتعد عن الكذب الصريح ويلجأ إلى التورية. فإن كانت هناك مصلحة شرعية فلا بأس، ولا شك أن بقاء هذا الغلام عند الراهب ليأخذ منه وليتربى على يديه أولى وأفضل من أن يذهب إلى الساحر. المهم وقع في نفس الغلام كلام الراهب وأحب الراهب وجلس عنده، فبينما هو على ذلك يعني يذهب ويتردد بين الساحر والراهب، بينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس زي أسد مثلا أو كذا، حبس الناس ولا يستطيع الناس إليه المرور، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، أنا أريد أن أعلم أي الأمرين أحب الله سبحانه وتعالى، يا ترى أمر الساحر أحب الله ولا أمر الراهب أحب الله، اليوم أنا أريد أن أعلم من الأفضل الساحر أم الراهب. وهنا نريد سؤالا، هذا الغلام كان مترددا أم لا؟ كان مترددا. على ما يتردد الغلام في أمر الساحر والراهب، أيهما أولى الساحر أم الراهب؟ تردد الغلام. هنا فائدة ذكرها أهل العلم، حقيقة فائدة عزيزة جدا جدا أرجو أن تكتبوها، وهي أنه لما كان الغلام يأخذ من منبعين أحدهما صحيح والآخر فاسد؟ فلما كان المشرب مختلطا لم يحصل التمييز الصحيح، بل وقع اختلاط في التمييز. فالاختلاط في المشرب يوقع اختلاطا في البصيرة، انتبهوا معايا، الاختلاط في المشرب يوقع اختلاطا في البصيرة. لما تردد بين صالح وفاسد لابد أن بصيرتي ستكون إيه؟ بصيرتي ستكون فيها غبش، فيها غبش، لأنني قد أميل إلى الفاسد طارة وأتأثر به، وقد أتأثر بالصالح طارة أخرى، وقد يكون هذا أغلب من هذا. المهم لكن التمييز الصحيح والبصيرة النافذة لا تحصل إلا من التلقي الخالص. فكلما كان عند الإنسان غبش في التلقي كلما كان عنده غبش أيضا في البصيرة. ولا يحصل للإنسان، انتبه هذه فإذا غالية جدا، ولا يحصل للإنسان الفرقان على الوجه الكامل والفرقان على الوجه الصحيح والبصيرة على الوجه المنضبط إلا إذا كان مصدر التلقي عنده مصدرا صحيحا غير مشوب بباطل أو بدعة. الله أكبر، الله أكبر، هذه فائدة غالية جدا، غالية جدا. لما تسمع لأهل الحق وأهل الباطل لن يحصل عندك بصيرة كاملة، قد يحصل تأثر بأهل الحق نعم، ولكنك أيضا سيحصل منك تأثر بأهل الباطل. إنما إذا أردت أن تكون بصيرتك نافذة وفرقانك قويا فخذ من المنبع الصافي، واقصر نفسك على أهل الصلاح والتقى والرسوخ. ولهذا قامت دعوة السلف على ذلك، حذروا من أهل البدع، أن تجالس المبتدع وأن تأخذ من المبتدع وأن تتعلم على أيدي المبتدع. لماذا؟ لأن الأمر سينتج عندك عدم بصيرة وعدم تمييز. أما إذا أخذت من المنبع الخالص الصادق فاعلم أنه حينئذ ستكون لك البصيرة الكاملة بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبه يا أخي. ولهذا أنا أنصح إخواني الآن بأن الذين يسمعون قناة السنة، قنوات السنة زي قناة الرحمة أو هذه القنوات، الذين يسمعون قنوات السنة ويسمعون قنوات الضلال أيضا لن يحصل عندهم بصيرة كاملة. ليه؟ لأنه قد يسمع قناة الضلال فيقع في قلبه شبه، هذه الشبهة تؤثر في منهجه، تؤثر في طريقته، تؤثر في تعبده، تؤثر في منهجه. لا تأخذ من هذا وذاك، ولكن اقصر نفسك على أهل الحق والرسوخ حتى تتميز. كذلك في قراءتك لا تقرأ أي كتاب، وإنما اقرأ الكتاب الخالص الذي لا تشوبه شائبة، وللعالم البصير الراسخ الذي أيضا لا تشوبه شائبة. فخذ في التلقي من الكتاب السلفي، وخذ في التلقي على يد الشيخ السلفي. فالنجاة كلها إنما تحصل بأمرين، بكتاب سلفي وعلى يد شيخ سلفي بصره الله سبحانه وتعالى بالحق. لهذا وقع الغلام في الحيرة وتردد الغلام، يا ترى أمر الراهب أحب إليك يا ربي أم أمر الساحر؟ أمر الراهب أم أمر الساحر؟ اليوم لا أعلم، أمر الساحر أفضل أم أمر الإيه؟ أم أمر الراهب؟ يا ترى الراهب أفضل ولا الساحر؟ فاحذر وخذ بهذه الفائدة وعض عليها بنواجذك، فإنها عظيمة جدا. لا تأخذ من أهل الباطل شيئا أبدا. فإن قال قائل لكن يا شيخ ألم يكن السلف قد رووا عن أهل البدع؟ نقول انتبه، ونحن نكرر هذا دائما، فرق بين الرواية وتلقي العلم. إن الرواية مناطها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مناط الأخذ فيها منصب على أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا المبتدع على قواعد المحدثين ضابطا، كان ضابطا يعي ما يقول ولم يجرب عليه كذب، فإننا نقبل روايته في هذا، لأننا نخشى إذا رددنا روايته أن نرد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. لهذا باب الرواية ما لم يكن الواحد داعية إلى بدعته أو روى ما يدعم بدعته فإن السلف يترخصون في هذا ويقبلون الرواية. لماذا؟ لتعلقها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التلقي، أما أخذ العلم، فإنه لا يجوز أخذه أبدا عن أهل البطيء والبدع والضلال، بل كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من الوقوف معهم ويحذرون من الدخول عليهم. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى عن يونس بن عبيد إمام السنة أنه قال لولده وقد علم أنه يذهب إلى عمرو بن عبيد، قال يا بني لأن تخرج من بيتي خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا الرجل، يا بني لأن تلقى الله سارقا خائنا زانيا أحب إلي من أن تلقى برأي أحد من أهل الأهواء. فانتبهوا لهذه المسألة أخواني، فهي عزيزة جدا. المهم أخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها، فلما رماها قتلها ومضى الناس. يبقى أي الأمرين أحب إلى الله؟ طبعا الحق، أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الإيه؟ الساحر. فإن السحر حرام في جميع الديانات، حرام السحر. نعم. ومضى الناس، فعلم الغلام أن أمر من أحب إلى الله، أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر. فأتى الراهب فأخبره بذلك، قال الراهب حصل كيت وكيت وكيت اليوم. فقال له الراهب أي بني، انتبه معي أيها الداعية إلى هذه الكلمات، انتبه معي يا أخي. قال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. الله أجر على يديك كرامة، ولذا فأنت اليوم أفضل مني لأن الله أجر على يديك تلك الكرامة. وهذه الكرامات التي تجري على أيدي الصالحين وأيدي المقربين، هذه نثبتها، ولكن نفرق بين كرامات الأولياء، أولياء الرحمن، وبين ما يجريه الشيطان من خوارق على أيدي أوليائه وأتباعه. فهناك فرق بين كرامات الأولياء الصحيحة التي تكون، انتبه كما قال شيخ الإسلام في كتاب الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال التي تكون، يعني الكرامة التي تحصل للصالح، تحصل للتقي، تكون إما لمحجة في الدين أي لإظهار حق في الدين، وإما لحاجة في المسلمين، إما لمحجة في الدين وإما لحاجة في المسلمين، إما حاجة يحتاجها المسلمون وإما لمحجة في دين الله سبحانه وتعالى. ولقد أجرى الله عز وجل الكرامات على أيدي كثير من السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، كما جاء في الصحيحين أن أسيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو عباد بن بش في ليلة مظلمة، فخرج معهما مثل النور، خرج معهما نور، فلما تفرق النور معهما. فهذه أيضا. وأبو بكر رضي الله عنه والحديث أيضا في الصحيح لما استضاف أضيافا فأكلوا عنده، فما أكلوا لقمة ولا رفعوا لقمة إلا خرج مكانها مثلها. وهذه آية من الآيات العظيمة كذلك. وأيضا مثل ما جرى للعلاء الحضرمي لما صار على الماء، ومثل ما جرى لكثير من يعني الصحابة وكذلك كثير من التابعين، كما جرى كذلك لأويس القرني وغير هؤلاء. فنثبت الكرامات، لكن نفرق بين إيه؟ بين كرامة الولي وبين الخارق الذي يجريه الشيطان على يد إيه؟ أوليائه. بعض الناس النهاردة يقول لك فلان نعشه طار، يبقى ايه يعني عايزين تقولوا ايه؟ يقول لك بس كده بقى ولي صالح من اولياء الله، وعليه فنقيم على قبره مسجدا ثم نتعبد الله او نعبد صاحب القبر فنطوف حوله ونستغيث به. ليه؟ لانه طار. نقول ولو فرضنا انه طار بالفعل، طار حقيقة، لو افترضنا هذا، فان ذلك انما كان من الشيطان ليغري الناس بذلك. وإلا فكما نعلم أن طيران النعش ليس لمحجة في الدين وليس لحاجة في المسلمين، فليس كرامة. أي كرامة هذه؟ وثانية، ننظر إلى حال الشخص، وكثير من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أو يتلاعب الشيطان بهم إنما يكونون من أتباعه في الدنيا. أما ولي الله المؤمن التقي فإن الله عز وجل يعصمه من الشيطان في حياته، وكذلك يعصمه من الشيطان بعد موته. وبعدين لو كان طيران النعش يا أخي هذا كرامة لأكرم الله عز وجل بأسادة الصحابة. طيب كم حمل صحابي على الأعناق وذهب به إلى القبر؟ كم؟ ومع ذلك ما نرى ما حصل لهؤلاء. قد نرى خفة محمل كما حصل لسعد بن معاذ، نعم، إنما طيران النعش وغير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمر على الإيه؟ على الكتاب والسنة. فنحن في كرامات الأولياء وسط بين طائفتين، بين طائفة تقول لا كرامة لولي بل الكرامات تكون الأنبياء، وبين من يقول كل ما يظهر على يد أي أحد من الأمور الخارقة فإنه يكون وليا لله. نحن بقى وسط نقول لا، مش كل خارق يكون كرامة، وإنما الخارق الذي يكون للتقي النقي لحاجة في الدين ولحاجة يحتاجها المسلمون. أما ترى أن عمر رضي الله عنه وهو على منبر في المدينة والمسلمون في جيش في أقاصي المعمورة فينادي عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل، هو في المدينة، ويسمع المسلمون نداء عمر وهم في عرصات القتال وفي ساحة الوغى، فإذا بهم يأخذون إلى الجبل ويسندون ظهورهم إلى الجبل ويكون في ذلك النصر. هذه آية لحاجة بالمسلمين، وهذه كرامة احتاجها المسلمون، لهذا حصل النصر لدين الله عز وجل. فحينئذ قال الساحر، قال الراهب للغلام: إنك يا بني اليوم أفضل مني. طيب وبعدين؟ وإنك ستبتلى. وإنك ستبتلى ليه؟ هل الراهب يعلم الغيب؟ لا، ما يعلم الغيب، وإنما قال الراهب هذا بناء على إيه؟ على سنة كونية. فأهل الحق دائما مبتلون، قاعدة. قال تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأهل الحق دائما مبتلون، نعم مبتلون. فهذا الرجل هنا قال للغلام: وإنك ستبتلى لأنك من أهل الحق ولأنك على فضل. وما يسلم رجل من أهل الحق من ألسنة الناس أبدا. من سلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أبو بكر رضي الله عنه أبدا، عمر أبدا، عثمان أبدا، علي أبدا. بل عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل، من يسلم؟ ألم يقل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ساحر وكذاب ومجنون؟ فمن ذا الذي يسلم من أسئلة الناس؟ ولهذا الداعية إلى الله عز وجل أول ما يتصدر لدعوة إلى الله لابد أن يضع بين يديه هذا المنهج وتلك السنة الكونية، ألا وهي الإبتلاء. الإبتلاء. وهذا يذكرنا بأول كلمة كانت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة في عمر الدعوة. ما هي يا إخواني؟ ما هي أول كلمة في عمر الدعوة؟ ما هي؟ سؤال مهم جدا، لابد أن نعرف أول كلمة في عمر الدعوة. بعدما نزل قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول كلمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأول درس تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حينما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك، اسمع ما جرى له. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى، فقال له ورقته: ابن نوفل، إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى. ثم قال كلاما وفيه: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك إيه؟ قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ هل سيخرجوني؟ ليه؟ ده أنا الصادق، ده أنا الأمين، أنا فيهم المقرب المطهر، أنا صاحب الأمانات، أنا من يحبني قومي، أيخرجني قومي؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قولة ورقة: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. يبقى دي سنة إيه؟ كونية، سنة كونية، سنة الابتلاء دي سنة كونية موجودة. ولهذا الرجل هنا الراهب ماذا قال؟ إنك ستبتلى. وهنا ورقة قال النبي إيه؟ ستبتلى، ليتني أكون حيا إذ يخرج قومه. يبقى الداعي الذي يريد أن تكون أن يكون الطريق مفروشا بالورود يجلس في بيت أفضل، هذا لا يعلم سنة الدعوة الله سبحانه وتعالى. وكثير ممن تصدر إلى الدعوة انتكص على عقبيه بعدم فقهه لهذا الواقع ولتلك السنة الكونية. ما على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينقي المنهج الذي يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر آخر أن يثبت وأن يصبر، وأمر ثالث وألا يلتفت إلى ثناء الناس أو ذمهم، فيستوي عنده الثناء والذم، فمن أثنى عليه أو ذمه فهذا لا يفرق معه بشرط أن يكون قد نقى المنهج ودعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن يكون صابرا محتسبا. نعم، أن يكون قد نقى المنهج، هذا الأمر المهم الذي ينبغي على الداعية أن يلتفت إليه، لا أن يعطي الداعية من منهج ما يرضي به الناس، فطارة يفتي في كذا بما يرضي الناس، وطارة أخرى يتحول عن هذه الفتوى فتوى نفسها ليرضي الناس، فيكون عالم أمة، أي عالم ما يعنيه؟ يعني يضع العلم حيث تريد الأمة، حيث يعجب الأمة. أما عالم الملة فإنه العالم الذي يتكلم بمحض الدين وبمحض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين عالم الأمة وعالم الملة، بين عالم الأمة وبين عالم الملة. فعالم الأمة هو الذي يرضي أمته فيضع لها ما تريد، أما عالم الملة فهو الذي يتكلم ويفتي ويدرس ويكتب ما يراه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي. يا بني، يا بني، إذا ابتليت فلا تدل علي، لا تخبر أحدا عني، دعني أتعبد ربي في صومعتي حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك، فلا تدل علي. وكان الغلام مما أكرمه الله أيضا، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، أي بإذن الله، فالله يجري على يديه مثل هذه الكرامات التي قلناها. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي بإذن الله سبحانه وتعالى، يجعل على واحد أكمه أبرص عند أي مرض فيعالجه بإذن الله فيشفى بإذن الله. فسمع جليس للملك كان قد عمي، جليس للملك كان يجلس الملك وقد أصيب في بصره فعمي، فسمع بالغلام فذهب إلى الغلام فأتاه بهدايا كثيرة وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. يا بني، نعم، كل هذه الهدايا لك إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، أنا ما أشفي أحدا، إنما الذي يشفي ومن؟ هو الله سبحانه وتعالى. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. شوف إرجاع الأمر إلى من؟ إلى الله. دي كرامة الولي، هو بقى دي كرامة الولي، أنه يعلم أن الذي أنعم عليه بالكرامة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا يرجع أمره إلى الله ويرجع النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ليربط الناس برب الناس، ليربط الناس برب الناس. إنما الخارق الشيطاني الذي يحصل على أيدي هؤلاء أتباع الشياطين يريد أن يصرف الناس إليه، ولهذا يعطيهم الأيدي لتقبل، ويعطيهم الأكتاف لتقبل، وربما تبرك به وهو يسكت، وربما طف حوله وهو يسكت، وربما أوصى وأوصى وأوصى بأن يفعل فيه بعد موته كذا وكذا. إنما لا، كرامة الولي لا أبدا أبدا، إنما يربط الناس بإيه؟ برب العالمين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذهب ليعالج حالة من حالات يعني السحر وكذا، فقالت الجن على الحالة: سنخرج طاعة لك يا شيخ الإسلام، إحنا نخرج الآن طاعة لك. فقال ابن تيمية: لا، أخرج طاعة لله، أخرج إيه؟ طاعة لله. ولهذا ما استطاع الشيطان أن يستدرج أولياء الله على الحقيقة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المتع: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وربما كان يسير الرجل من السلف فيسمع الحجر أو الشجر ينادي عليه ويقول: أنا ربك أو كذا أو كذا، وأنا راض عنك. فيقول الرجل: أستغفر الله، استغفر الله، حتى لا يتأثر قلبه بذلك. نعم. ولهذا الغلام قال: لا، أنا ما أشفي أحدا. يبقى الطبيب ما يشفي، أي رجل ما يشفي، إنما الشفاء من عند من؟ الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. ثم دله الغلام على ماذا؟ انظر إلى أن الداعية كل قضيته في الحياة، كل قضيته في الوجود أن يربط الناس برب الناس، وأن يؤمن الناس على يديه. إن الدعاة لا يترفعون عن دنيا الناس، فلهم إلى المال يلتفتوا، ولهم إلى المناصب يحرصوا أبدا، وإنما حرصهم والتفاتهم إلى أن يربطوا الناس برب الناس سبحانه وتعالى. لهذا قال هذا الرجل، قال الغلام لهذا الجليس، قال: فإن آمنت بالله تعالى، إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، إن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. إذن انتبهوا إلى مسألتين: المسألة الأولى ربطه بالله إن آمنت بالله حتى تكون محل كرامة الله لك. الأمر الثاني، شوف الجمال بقى، شوف الجمال الماتع، شوف التوحيد الخالص كيف يرقى، كيف يرقى بالإنسان. مش نلتفت حول موته وندل الناس عن موته، كما يقول بعضهم ممن ينتسب إلى العلم، الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. يا أنت عايز ترد، ماذا تريد منا أيها القائل؟ تريد أن ندعو بدويا؟ إذا كان البدوي هو الذي يجيبنا برا وبحرا، فماذا بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي لله عز وجل؟ انظر إلى هذا الغلام، إن آمنت بالله، هذا واحد، واحد. اثنين بقى، دعوت الله لك فشفاك، دعوت الله، أنا ما أشفي أحدا، إنما أدعو الله لك سبحانه وتعالى فيشفيك الله عز وجل. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يأتي الواحد فيدعو الله تبارك وتعالى له ويرقيه بالرقية الشرعية. فانظروا إلى هذا المنهج الرباني، إن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك الله عز وجل. فآمن بالله تبارك وتعالى، آمن الرجل فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ ألا رد عليك بصرك، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: ولك رب الغير؟ ألا حكر ولا إيه؟ لك رب الغير؟ أنت رب، أنت رب، أنت خلقت نفسك، أنت رب يا أفقر خلق الله، أنت يا رب يا من تحتاج إلى ربك في الطعام في الشراب في الإخراج، أنت رب. ما هذه الجرأة وهذا الكفر وتلك الوقاحة؟ وهل لك رب غيري؟ يا سلام، يا سلام، لك رب غيري؟ فقال له الرجل: ربي وربك الله، ربي وربك الله، لست ربا بل أنت عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. مين اللي عمل كده؟ مين اللي كذا؟ مين اللي كذا؟ حتى دل على الغلام من شدة التعذيب. فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، شوف الاستدراج بقى، اتفضل اشرب حاجة ساعة، الاستدراج، أي بني، أي بني، يريد، هذا هو المسلك الأول، يريد دائما أهل الضلال أن يغووا أهل الحق وأن يستدرجوا أهل الحق. طب اسكت ما تتكلمش في الموضوعات دي، طب اعمل كذا، بلاش التوحيد، بلاش من عارف، ما تتكلمش في هذه الأشياء. أي بني ها، قد بلغ من سحرك، من سحرك، من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. يعني أنت تعلمت السحر عند الساحر عندي، وبلغ من سحرك أنك تفعل كيت وكيت وكيت وكيت. أراد أن ينسب الأمر إلى السحر، فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، أنا ما أشفي أحدا وليس هذا من السحر، إنما الشفاء بيد الله عز وجل. كمان أنت أيوة نعم، خرج الناس من مملكة هذا الرب المزعوم، فقال فأخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فلم يزل يعذب الغلام حتى دل الغلام على الايه؟ على الراهب. طيب أنت يا غلام لما تدل على الراهب وقد أخذ الراهب عليك الميثاق الغليظ؟ وانظروا إلى موقف الغلام هنا وموقف الغلام الذي سيأتي في آخر القصة حتى نقف عند فائدة عظيمة جدا. هنا الغلام دل على الراهب مع شدة العذاب. قد يرد هنا سؤال مهم جدا، على ما دل الغلام على الراهب وفي ذلك قتله؟ أليس هذا من عدم الوفاء بالوعد والعهد؟ نقول في ذلك وننقل في ذلك ما ذكره أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرحه المفهم على صحيح مسلم، قال فإن قيل كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام من دلالته على الراهب ليقتل؟ ألا إزاي الغلام يدل على الراهب ليقتل وفي هذا قتل مسلم، قتل موحد، كيف هذا ونحن نعلم أن الإنسان مهما أكره فإنه لا يقتل غيره أبدا؟ فالجواب، انتبه بقى الجواب العظيم، فالجواب أن الغلام غير مكلف لأنه لم يبلغ الحلم، وغير المكلف لا ينطبق عليه حكا. طيب ولو سلم، يقول كده، ولو سلم أنه مكلف لكان العذر عند ذلك أنه لم يعلم أن الراهب يقتل، مش عرفه، هو دل على الراهب، لكن هل يعلم الغلام أن الراهب سيقتل؟ فلا يلزم من دلالته عليه قتله، انتهى كلامه. وهذا الحقيقة جواب موفق جدا، لأن مع شدة العذاب أخبر الغلام بأمر الراهب، لكن هل كان الغلام يعلم أن الراهب سيقتل فعلا؟ لا، ما يعلم، ما يعلم، ولهذا ظن أن الأمر سيكون فيه نوع يعني إيذاء لكن لا يصل إلى القتل، فدل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ومع ذلك لم يرجع عن دين الله. وده موضع الشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه القصة من إيه؟ من أجل الصبر، الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، سنيصبر مهما كانت النتيجة ولا يرجع عن ديني ولا يرتد، بل يظهر دينه مهما كان، مهما كان الأمر. فهذا الشهيد الأول في هذا الحديث ألا وهو الراهب. فماذا كان أمر الراهب؟ قتل الراهب بمنشار هذا الطاغية. فقيل له ارجع، ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. يبقى هذا الشهيد الثاني، الشهيد الأول الراهب، الشهيد الثاني جليس الملك، وبهذا انتهى أتباع هذا الغلام، بقي الغلام وحده. وظن هذا الملك الذي يزعم أنه رب أن أمر الغلام سهل وأنه سيلحق بمن سبقه وتنتهي القصة عند ذلك ليبقى هذا الملك ربا للناس، ولكن هل حصل ذلك؟ إن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجيء بهذا الغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أو ذروته، إذا بلغتم أعلى الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل لإيه؟ لكي يرمون من أعلى الجبل. فما الذي حصل؟ توجه الغلام إلى ربه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفنيهم بما شئت بأي وسيلة تراها يا ربي. فما الذي حصل؟ فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحاب، ارجع بقى، لا يواصل. هذه آية، وإنما رجع الغلام إلى ذلك بتوفيق من الله عز وجل حتى يدعو الغلام هذا الملك إلى الله لعله أن يسلم بفعله، ولكن أبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه آخرين فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قرقور سفينة صغيرة، فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. جاء يمشي إلى الإيه؟ إلى الملك. ما استطاع الملك أن يفعل هذا، ومن الملك هذا؟ عند عناية الرب سبحانه وتعالى، عند عناية الرب سبحانه وتعالى بأوليائه. ولهذا نجد أمرا عجيبا كما قلنا في قصر فرعون يتربى موسى، أين أنت فرعون؟ ألم تقل للناس أنا ربكم الأعلى؟ أين أنت؟ بل الله تبارك وتعالى بعدما ألقت أم موسى بفلذة كبدها في البحر، وأوحينا إلى أم موسى حينما خافت عليه وخشيت أن تلقيه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، أوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. بالله عليكم يا أخوان، إذا خشي الإنسان على ولده يلقيه في اليم في البحر ولا يجعله في أحضانه أو يجعله في مكان لا يراه أحد، ولكن لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وكان بإمكان ربك أن يحفظ موسى وهو في البحر وألا يذهب إلى فرعون، ولكن ذهب هذا الصندوق إلى قصر فرعون ليتربى في قصر فرعون، وعلى يد من؟ على يد من؟ وبلبن من رضع موسى عليه السلام؟ بلبن من؟ وحرمنا عليه المرضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون ولكم وهم له ناصحون، فرددناه فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. أما قال تعالى إن ردوه إليك وجعله من المرسلين، خلاص رده الله عز وجل إليه، وجاء أن يرضع بلبن أم موسى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وقريش في إثره، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وبحث قريش هنا وهناك حتى قامت قريش على الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار وأقدام المشركين حوله وفوقه، حتى خشي الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هل قتلت قريش رسول الله؟ هل علمت قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل هذا؟ أبدا على الإطلاق. إذن إذا أراد الله عز وجل أمرا فالله غالب على أمره، والله عز وجل هو خير حافظ لأوليائه إن شاء الله. ماذا سيجري على الغلام؟ وما هي نهاية قصة هذا الغلام مع الملك؟ هذا ما سنتناوله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، وسيكون هناك من الأمور إن شاء الله الفقهية المتعلقة بخاتمة القصة في غاية الأهمية أسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحث السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا.